بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محدثكم هشام محمد سعيد قربان، هشام محمد سعيد قربان، وأقرأ لكم مقالا من مقالاتي التي وفقني الله لكتابتها بعنوان هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ هذا سؤال كثيرا ما يوجهه الذين لم يزالوا مستمرين في عملهم النظامي ولم يتقاعدوا، ويفاجئون به أصدقاءهم ومعارفهم وبعض من يلقونهم من الذين أنهوا عملهم النظامي وأحيلوا على نظام التقاعد. يطل علينا هذا السؤال مرارا في لقاءاتنا ومنتدياتنا المختلفة، وينطلق عادة من دوافع نفسية ومستويات متفاوتة بين الجدية والهزل والالتزام والعفوية والفائدة والهذر، وكما يطرح في سياقات اجتماعية وثقافية وإعلامية مختلفة. لذلك نقرر ابتداء أن مبحثنا في هذا المقام بعون الله جاد ومنهجي وعلمي ومنضبط بالتعاليم الإسلام الحنيف، ومعني بالنفع في الدارين. هذا يعني أننا غير معنيين بهذا السؤال إذا كان نمطه أو سياقه حديثا عاما أو نقاشا غير متخصص أو نصحا عاما وغير فاحص ولا متمهل أو مجاملة شخصية أو مقالا حالما غير منضبط بالمنهجية العلمية ولا ملتزما بالجدية المقرونة بأمانة القول وصدق التوجه وصحة المسلك من المتحدث أو الكاتب أو العالم والسامع أو المتلقي والمتعلم. فلا بد أن نتروى طويلا قبل الجواب عن السؤال المعروض في عنوان مقالنا هذا، هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ ومرجع هذا التروي معرفتنا في أنفسنا وتذكيرنا لغيرنا بعظم معنى النصيحة، وكونها أمانة ثقيلة وواجبة الأداء في ديننا. فالنصيحة عبادة عظيمة مثلها كأركان الإسلام العظام مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج. وما كنت أحسبني في هذا المقال مضطرا للحديث المفصل عن عظم النصيحة ومقامها في ديننا، ولكن دفعني إلى هذا التفصيل دفع صنف شائع وغير موفق من المقالات الحالمة المتعجلة والمغالطة وغير العلمية التي تدعو الناس كافة بلا تمييز وتنصحهم نصحا غير مخلص بلا علم ولا برهان ولا مراعاة للفروق بين البشر إلى التعجيل في التقاعد عن العمل. ألا فليتق الله العظيم الجليل الناصح في نصيحته، ومن ينصحهم فليس كل ناصح بمأجور، فشروط النصح المأجور الإخلاص والفهم والعلم والحكمة. ومن نصح مستهينا وغير مبال ولا مستوف لشروط النصح فهو والله أعلم إلى الوزر والإثم أقرب منه إلى الأجر والمثوبة. فالعلم في شريعتنا السمحة مقدم على القول والعمل. لقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، رواه مسلم. وقوله المبارك الشريف في حديث آخر: حق المسلم على المسلم ست. وذكر من هذه الحقوق الستة: وإذا استنصحك فانصح لك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، رواه مسلم. كما ذكر تميم الداري في حديث آخر قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. نقل شارح الصحيح البخاري في عمدة القاري الإمام بدر الدين العيني الحنفي من أعلام القرن التاسع الهجري والمعاصر للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا ورحمهم، عن الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث الذي نقلناه، وهو قول تميم الداري: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. يقول الخطابي كما نقل عنه الإمام العيني الحنفي شارح الصحيح البخاري: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة للمسلمين شرطا في الذي يبايع عليه كالصلاة والزكاة، فلذلك تراه قرنها بهما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن النصيحة بالصلاة والزكاة فأعطاها مقاما، أعطى النصيحة مقاما وقدرا مثل قدر الصلاة والزكاة. أما أصل النصيحة في اللغة الخلوص كما ذكر في موسوعة الأخلاق الصادرة عن موقع الدرر السنية، فيقال: نصح الشيء أو العسل، أي خلص من الشوائب وصفى. والنصح نقيض الغش، ونقل عن الجرجاني المعنى الإصلاحي للنصيحة، فهي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. كما نبني جوابنا للسائل المستنصح على أسس قوية من فهم الحقائق الكونية القدرية والعلمية والنفسية المثبتة. ومن هذه الحقائق البسيطة التي تمهد وتؤسس لجواب منهجي لمبحثنا: واحد، أن البشر في كل زمان ومكان مختلفون في الخلق والخلق والقدرات والطاقات والقابليات، ولا نبالغ إن قلنا جازمين أن كل إنسان منا نسخة فريدة وتجربة لا نظير لها فكرا وطباعا ومشاعرا ومسلكا وتكيفا ونتائجا. الجانب الأول من هذه الإجابة المنهجية لسؤال مبحثنا تضيء هذه الحقيقة التي ذكرنا آنفا أول جانب من إجابة سؤال مبحثنا: هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ فاختلاف الناس المشهود والمتفق عليه في الحياة، يعني تفاوتهم في التجارب الحياتية واختلاف ردود أفعالهم وأنماط تكيفهم مع نفس الحدث وذات المؤثر، يعني ما سبق ذكره تحديدا في سياق مبحثنا، أن التقاعد عن العمل النظامي تجربة حياتية ذات طابع شخصي فردي، ولذا تتفاوت أبعاد تجربة التقاعد بين البشر منظورا وتجربة ومعاناة وتكيفا ونتائج ونجاحا أو فشلا. وهذا يعني أن تجربة من يوجه إليه هذا السؤال مع التقاعد شخصية وفريدة وخاصة بالمسؤول، ولا تنسحب على غيره من السائلين والمهتمين. والسبب واضح وبين. فشخصية السائل المستنصح أي طالب النصيحة، فشخصية السائل المستنصح وفكره ومشاعره وقدراته وطاقاته وماليته وسابق خبرته وحاله ومسؤولياته تختلف تماما ومن أوجه عديدة عن شخصية المسؤول الناصح. إن نصح المسؤول عن التقاعد لا يفيد السائل فائدة حقيقية ومنهجية إذا انطلق فقط من منظور وسياق تجربته الخاصة والفريدة، ولم يراعي الناصح في نصحه الفروق العديدة بين شخصه وشخص السائل المختلف عنه. لذلك نحذر الأفاضل من المتحدثين والكتاب والخطباء من خطر الجواب والنصح المتسرع لأمثال هذا السائل دعوة للتقاعد عن العمل أو تنفيرا منه، منطلقين من المنظور المحدود والضيق لتجربتهم الخاصة مع التقاعد أو ما يتخيلونه. ويكمن الخطأ والخطر في هذا المسلك المحذور في مخالفته أهم شروط صحة النصيحة وأمانة الناصح، وهو ملائمة النصيحة وموافقتها لشخص المنصوح وقدراته وطاقاته ومشاعره وحدود تجربته وحاله ومسؤولياته وقدرته على الفهم والاستنتاج والتكيف. دعونا نترجم فهمنا لما سبق شرحه عمليا بتنبيه السائل الكريم وإخباره في وضوح أن تجربتنا مع التقاعد شخصية وفردية، وأن تجارب البشر مع التقاعد متفاوتة ومختلفة، وأن تجربتنا الخاصة بنا لا تنسحب على حاله أبدا، والسبب لأنه مختلف عنا من جوانب كثيرة. وإذا كان السائل صديقا أو قريبا ولدينا معرفة علمية عميقة وممنهجة عن شخصيته وقدراته وقابليته وقدرته على التكيف، فلعلنا تحت هذه الشروط فقط ننتقي دروسا ونصائح من تجربتنا الفردية مع التقاعد، وبعد ذلك نكيفها ثم نسقطها لتناسب شخصية المنصوح وقدراته وحاله. تنقض وتنسف هذه الإجابة الدقيقة مع بساطتها الكثير من المقالات المهيجة للمشاعر والمشهونة بالنصح العام والمتعجل، أو تلك الحالمة واللامنهجية التي تدعو الناس كافة للتقاعد بلا ضوابط أو شروط، لأنها كما يزعمون ويتوهمون بلا دليل أو بينة الغنيمة الباردة لكل متقاعد ومتقاعدة وغاية السعادة المضمونة لكل من يجربه ومنتهى الآمال والحرية الخالصة والراحة الحقيقية. الجانب الثاني من الإجابة، ذكرنا في عجالة فيما سبق عرضه القدرة الشخصية على التكيف مع تقلبات الحياة وتغيراتها، وهذه كسابقتها حقيقة في حياتنا نراها ونشهدها كل وقت وحين، وتضيء هذه الحقيقة جانبا آخر يعين في إجابة سؤال مبحثنا هل تنصحني بالتقاعد عن العمل. إن التقاعد نقلة من مرحلة حياتية إلى مرحلة أخرى مختلفة تماما، ويتخلل هذه النقلة تغير كبير وقوي ومفاجئ في صورتنا الذاتية يرجع إلى الغياب والانسحاب المفاجئ لجزء العمل من هذه الصورة. فصورتنا الذاتية ونظرتنا لذواتنا بعد التقاعد قد تختلف جذريا اختلافا كبيرا ومفاجئا عن صورتنا قبل التقاعد. ويؤدي الاختلاف في الصورة الذاتية والفجوة التي تنتج على أثره بين صورتنا وبين توقعاتنا إلى بعض التغير واضطراب في نظرتنا لأنفسنا وتوقعاتنا منها وتقييمنا لها ورضانا عنها. وهنا يأتي الحديث عن قدرتنا الفردية على التكيف مع التغير الكبير والمفاجئ في صورتنا الذاتية الناتج من غياب جزء كبير ومعتاد منها يتعلق بعملنا النظامي سنين طويلة وآثاره في معيشتنا ونظرتنا لأنفسنا وتوقعاتنا وأنماط حياتنا. راجع مقال المؤلف أيها المتقاعد، هل اختلفت صورتك الذاتية بعد التقاعد عن العمل؟ هيا نترجم فهمنا لما سبق الحديث عنه عمليا في سياق إجابتنا للسائل. فننبه السائل أن تجربة المرء مع التقاعد شخصية وفردية ولا تنسحب على غيره مباشرة، ويرجع هذا الاختلاف بين الناس خصوصا إلى تفاوت قدراتهم الوهبية والمكتسبة على التكيف مع التقاعد بوصفه تغيرا حياتيا جديدا ومفاجئا. كما نحذر السائل في نصيحتنا له أن تجربتنا الخاصة مع التقاعد تختلف عن غيرنا، وتجربتنا تعتمد على أمر خاص بنا هو نمط ومدى قدرتنا ومرونتنا الخاصة على التكيف الفاعل مع التقاعد بوصفه تغيرا حياتيا كبيرا ومؤثرا في صورتنا الذاتية ونظرتنا لأنفسنا والتوقعاتنا من ذواتنا في مرحلة مختلفة تماما عما سبق من مراحل حياتنا. الجانب الثالث من الإجابة كما نفيد عمليا في بلورة وإضاءة جانب ثالث يعين على جواب السؤال عن طريق استنباط فائدة أخرى من ثنايا حديثنا السابق عن 3. موقف المتقاعد حيال تغير صورته الذاتية والقدرة الشخصية على التكيف مع التغيرات. لذلك علينا أن نخبر السائل أن نصحنا له بالإقدام المبكر على التقاعد أو تأخيره ليس مرتبطا بتجربتنا الخاصة، ولكن نصحنا له مرتبط بقدرته هو أي السائل المستنصح نفسه على التكيف ومدى مرونته ومنهجيته في التعامل مع النقص والاضطراب الذي يحدثه التقاعد في صورته الذاتية. نكرر في هذا السياق أن نصحنا للسائل بالإقبال على التقاعد أو تأخيره وما يتعلق بنجاحه أو فشله في هذه النقلة الحياتية المهمة مرهون بقدرته هو وليس نحن وعمله المنهجي والجاد على سد وملء الفجوة في صورته الذاتية التي أحدثها غياب جزء العمل النظامي نتيجة للتقاعد عن العمل. يعتمد نجاح النقلة من حياة العمل النظامي إلى حياة التقاعد عن العمل على عدة مقومات، من أهمها عمل المتقاعد الممنهج والدؤوب على تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروع حياتي بديل وطويل وممرحل وأصيل وذي معنى مقنع، مشروع يعوض من خلاله المتقاعد ويسد النقص والفجوة التي أحدثها غياب العمل النظامي عن حياته وصورته الذاتية. فلسان حالنا حين ننصح من يسألنا إن نصحنا لك أيها السائل مرهون بقدرتك أنت وليس نحن على التكيف ومرونتك وإبداعك وعملك الجاد والمستمر على ما يأتي. 1. إعادة تشكيل صورتك الذاتية بعد التقاعد عن العمل. 2. تعويد النقص في صورتك الذاتية الذي أحدثه غياب العمل النظامي. ثلاثة، إثراء صورتك الذاتية من خلال إعادة تعريفك لنفسك من خلال قنوات جديدة من العمل والعطاء المستمر للبشرية. أربعة، معرفتك المبكرة بضرورة وأهمية إعادة تشكيل صورتك الذاتية وإثرائها بهوية جديدة وعطاء ذي معنى يستعيد رضاك عن نفسك وحياتك بعد التقاعد ويعززه. خمسة، وهذه المعرفة هي بمثابة نصيحة مشروطة تنطلق من شخصيتك أنت أيها السائل، وتلائم قدراتك وتحدد هدفك وتقوي رضاك عن ذاتك من خلال التجديد والعمل واستعادة معنى حياتك وإثرائه باستدامة العطاء الأصيل. الجانب الرابع من الإجابة، هناك حقيقة رابعة نستعين بها في إضاءة جانب آخر من سؤال مبحثنا، هل تنصحني بالتقاعد يعني العمل؟ وهذه الحقيقة تنبثق من القاعدة التي تقول أربعة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالحكم على التقاعد تحديدا من لدن السائل وليس المسؤول نتيجة لتصور السائل وفهمه الخاص للتقاعد. ونترجم عمليا هذه الحقيقة في الفكر والتصور في سياق جوابنا للسؤال الذي طرحه السائل تحديدا، فنخبره حين نصحنا له بوجود تصورات ومفاهيم عدة في المجتمع عن التقاعد وأثره في الحياة والمتقاعدين والمتقاعدات، وأن كثيرا من هذه التصورات الشائعة عن التقاعد مع الأسف حالمة ومغالطة وغير صحيحة ولا منهجية، بل إن بعضها يسرف في التشاؤم من التقاعد، والكثير منها في المقابل مسرف في التفاؤل المفرط والثناء المبالغ في التقاعد والدعوة غير المنضبطة إليه، وأن صحة حكم السائل على التقاعد مرهونة ومشروطة بصحة تصوره وفهمه هو له. فنركز في نصيحتنا على أهمية تمييز السائل وتفريقه بين الغث والسمين والصحيح والخطأ من التصورات الشائعة في مجتمعاتنا حول التقاعد، وعدم الثقة في كل هذه التصورات ثقة عمياء بلا نقد وتمحيص، وأهمية بناء السائل تصورا وفهما مستقلا صحيحا وعلميا ومنهجيا عن التقاعد كأساس فكري وأرضية صلبة يبني عليها السائل بنفسه حكما صحيحا ومتزنا على التقاعد. فيا أيها المتقاعد، صحح تصورك الخاص وفهمك المستقل للتقاعد لكي يصح حكمك عليه، ويصح كذلك ما تبنيه على هذا الحكم من توجهات وقرارات حياتية مهمة وكبيرة. وفي هذا الجانب أحيل القارئ المهتم إلى بحثين سابقين لي هما: واحد، هل أنت جاهز للتقاعد عن العمل؟ وبحث آخر مصور هو بعنوان الدعوة إلى التقاعد من منطلق النصح العام والمنطلق العلمي المنهجي. ولعله كذلك يجد المزيد مما يعينه في تصويب وتصحيح فهمه وتصوره الخاص والمستقل عن التقاعد في عدة فصول من كتابي العلمي المنهجي الحديث دليل المتقاعد السعيد، والمعروض في المكتبات الكبرى بالمملكة العربية السعودية السعيدة بعون الله. الجانب الخامس من الإجابة: هنالك حقيقة أخرى تضيء جانبا من إجابة سؤال مبحثنا، هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ خمسة، وهي الاختلاف والتباين الكبير في المخصصات المالية التقاعدية بين المتقاعدين، الذي يرجع لدرجاتهم الوظيفية والعلمية ومكان وزمن الخدمة الوظيفية. ويقابل هذا التباين الشاسع بين المخصصات التقاعدية للمتقاعدين والمتقاعدات اختلاف آخر في تفاصيل ومقدار التزاماتهم المالية الفردية والحياتية لأهليهم ووالديهم وأولادهم بعد التقاعد. فكيف لمتقاعد أن ينصح آخر بالتقاعد وهو غير عالم بمسؤوليات المنصوح ودخله والتزاماته المالية قبل وبعد التقاعد؟ ولا ننسى هنا أن المخصصات التقاعدية المالية عادة ما تكون أقل بكثير من مخصصات ورواتب وبدلات الموظفين قبل تقاعدهم، وهذا سبب آخر فوق ما أسلفنا للتروي في إجابة سؤال مبحثنا. إن التفاوت المشهود في المخصصات التقاعدية والتباين بين طبقات المتقاعدين من جهة الملاءة والالتزامات المالية الحياتية سبب قوي يمنع انطباق وإسقاط تجربة المسؤول مع التقاعد من الجوانب المالية مع تجربة السائل الذي تختلف أحواله المالية عن المسؤول. وهذا يذكر المسؤول بأهمية النظر إلى التزامات وملاءة السائل قبل نصحه له بالإقبال على التقاعد أو تأخيره. إن على المسؤول قبل إجابة السائل أن ينبهه إلى إعادة حساب التزاماته المالية بعد التقاعد حسابا دقيقا مفصلا على أساس المخصصات التقاعدية التي ستقل كما ذكرنا عن مخصصات الموظفين قبل نهاية خدمتهم. ولا يستوي في هذا الحساب المتقاعد الذي يملك داره مع المتقاعد الذي يدفع إيجارا لدار لا يملكها. وكذلك لا يستوي حال متقاعد كبر كل أولاده واستقلوا عنه في معيشتهم مع متقاعد لديه أولاد صغار أو والدان مسنان أو أقارب آخرين يعولهم. وهذا جانب مهم للإجابة عن سؤال مبحثنا يدفع المسؤول للتروي في النصح من الجوانب المالية. وإذا أراد أن ينصح السائل بخصوص الجوانب المالية للتقاعد فعليه أن يبني نصحه وفق حسابات مالية تتعلق بالسائل ولا تتعلق بالمسؤول، ومخصصاته التقاعدية المتوقعة ومصادر دخله المساندة إذا وجدت، والتزاماته المالية الخاصة وعدد أفراد أسرته وأعمارهم واحتياجاتهم وتكاليفهم المعيشية. ستة، جوانب أخرى مهمة في إجابة السؤال سنجد لا محالة لو وصلنا مبحثنا جوانب عديدة جديدة ومختلفة ومهمة تعيننا في إضاءة طريق إجابة هذا السؤال، وتعزز استنتاجنا السابق الذي يركز على كون التقاعد تجربة حياتية شخصية ذات طابع فردي وخاص، وهذا مما يصعب انسحاب تجربة متقاعد على تجربة متقاعد آخر بكل حذافيرها ونتائجها. وهذه الجوانب لو كشفنا عنها بعد مزيد من البحث ستعطينا مزيدا من الأسباب المستضيئة بالنقل والعقل والأساليب العلمية المنهجية المجربة للتروي والمزيد من التروي في إجابة سؤال مبحثنا. دعونا نلخص الجوانب التي ذكرنا آنفا وقررنا أنها تهمنا في إجابة السائل وسؤال مبحث رئيسي. 1- اختلاف قدرات وأحوال الناس في أصل الخلق. 2- تباين تجارب الناس نتيجة لاختلاف قدراتهم. 3- تباين قدرات الناس على التكيف وتعويض النقص في صورتهم الذاتية وإثرائها. 4- تباين تصورات الناس وفهمهم عن التقاعد وما ينتج عن هذا التصور من أحكام وقرارات. 5-
تباين طبقات المتقاعدين من جهة مخصصاتهم التقاعدية والتزاماتهم الحياتية والمالية بعد التقاعد. الخاتمة، نختم بنتيجة مهمة وهي الحاجة إلى الإثارة من منظور ومنطلق منهجي علمي متعدد وشمولي لنبني أساسا قويا لإجابة سؤال مبحثنا: هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ كما أرجو أن نكون قد وفقنا في مبحثنا هذا إلى التمهيد، وأركز التمهيد، لاستنتاج مركزي يهمنا في إجابة سؤال مبحثنا: هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ ولعلنا نختم مبحثنا هذا بهذا الاستنتاج: دعينا القراء الأفاضل للحكم عليه قبولا أو رفضا أو تعديلا وتحسينا. وهذا الاستنتاج في منظورنا يغيب عن الكثير في مجتمعات العربية بالرغم من بساطته وبداهته، فالإجابة عن سؤال مبحثنا كما بينا وشرحنا أصعب مما نتوقع وأكثر تشعبا وتفرعا، وهذا ما يبرز وهذا مما يبرز الحاجة إلى بلورة منظور ومنطلق وأسلوب منهجي علمي تعددي شمولي يعيننا في سبر جوانب عدة تتعلق بالجاهزية الشخصية الفردية لكل راغب وسائل عن التقاعد. وفي هذا السياق أذكر سبق الغرب لعالمنا العربي في مجال تطوير امتحانات نفسية عديدة معيارية ذات مصداقية عالية في سبر وتحديد الجاهزية الفردية للتقاعد وإعانة المقبل والمقبلة على التقاعد والمتقاعدين والمتقاعدات على النظر إلى ذواتهم وجاهزيتهم للتقاعد من منظورات هذه الامتحانات النفسية المعيارية التي أثبتت كما أسلفنا مصداقيتها بالطرق العلمية المنهجية الحديثة، وهذا يجعل من لديهم معرفة وتدريبا مقننا ومعتمدا في هذه الفحوصات الكاشفة الأفضل منهجيا وعمليا ومهاريا في تقديم مشروع علمية ممنهجة وشمولية للمقبلين على التقاعد والمتقاعدين والمتقاعدات. إن الدعوة إلى الإفادة من أمثال هذه الامتحانات النفسية الكاشفة لجاهزية المرء للتقاعد جزء من مشروع شخصي كبير لي بدأته، وأرجو العون عليه وشهود بعض ثمرته. ويهدف هذا المشروع إلى العمل الوطني في القطاعين الخاص والحكومي على جوانب عدة للرقي بوعينا المجتمعي والمؤسسي حول التقاعد وحاجات المتقاعدين، مفيدين من أفضل التجارب البشرية الناجحة لدى الذين سبقونا بمراحل في مجال الرقي بجانبي الوعي والممارسات المتعلقة بسؤال مبحثنا. إن الرقي بالوعي الجمعي حول التقاعد سبيل مهم من سبل التمكين الاستراتيجي لمستقبل أفضل يساند المتقاعدين والمتقاعدات في بلادنا. فالواقع عموما هو ثمرة للوعي الجمعي، وإذا أردنا تحسين واقع المتقاعدين والمتقاعدات لدينا فعلينا التمهيد لهذا المشروع بعمل شمولي متوازن يهدف إلى الرقي بالوعي المجتمعي والمؤسسي حول هذه القضية الوطنية المهمة وأبعادها وآثارها العديدة. كانت هذه قراءة لمقال بعنوان: هل تنصحني بالتقاعد عن العمل؟ قرأها لكم المؤلف هشام محمد سعيد قربان. وأنا لي مؤلفات عدة في هذا المجال، منها دليل المتقاعد السعيد الذي يباع في المملكة العربية السعودية في عدة